الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، كان الدرس الماضي قد وصل إلى قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه الآية مركز الثقل في هذا الدرس. من علامات المشرك أنك إذا تكلمت عن إلهه المزعوم استشاط غضبا، وأنك إذا دغدغت أفكاره ومشاعره بالثناء عليه انتشى طربا. حينما تتحدث عن إلهه بالذم يستشيط غضبا، وإذا مدحت إلهه ينتشي طربا. هذا من علامات المشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لكن العلماء حملوا هذه الآية على معنى مضمر، وهو: إن لم يتوبوا إن الله لا يغفر أن يشرك به. الحقيقة أصل الشرك اعتقاد المشرك أن هذا الذي يعبده من دون الله يستطيع أن ينقذه عند المحن، يستطيع أن يشفع له. هذا هو أصل الشرك. هؤلاء الذين يعتقدون أن زيداً أو عبيداً أو أن هذا الصنم أو أن هذا النوء أو أن هذا الحيوان بإمكانه أن يبارك حياتهم أو ينقذهم من المهالك، إذن هم يعتقدون بهذه الأصنام أنها تشفع لهم وتنجيهم من عذاب محقق. هذا أصل الشرك. أصل الشرك اعتقاد الشفاعة. فماذا يقول الله عز وجل عن الشفاعة؟ قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تنقذك أو أن تشفع لك أو أن ترقى بك إلا الله عز وجل. فكل من يعتقد أن جهة من دون الله تستطيع أن تنجيك أو أن ترفعك فهذا شرك. الآية الثانية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هي الأولى. أما الثانية: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. سبحان الله، في القرآن ثلاث آيات مترابطة. الآية الأولى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، متى يأذن؟ عندما يرضى، عندما يرضى عن عمل الإنسان وعن قوله. ومتى يرضى عن عمله وعن قوله؟ إذا كان موحداً لله طائعاً له. سلسلة نعيدها ثانية: كل ما سوى الله لا يستطيع أن يشفع لك عند الله إلا إذا أذن الله. متى يأذن الله عز وجل؟ إذا رضي عنك، رضي عن عملك وعن قولك. متى يرضى عن قولك وعن عملك؟ إذا كنت موحداً وطائعاً. إذن أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ شيء آخر. أما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا علاقة لها بهذا الموضوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، دققوا في هذا الحديث، لأن مفهوم الشفاعة مفهوم في أصله صحيح، ولكن أصاب هذا المفهوم تشويه وتزوير وتعطيل إلى الدرجة التي أصبحت الشفاعة تسبب للإنسان كسلاً وقعوداً وتساهلاً في طاعة الله عز وجل. هذا الذي يعتقد خطأً ويعتقد متوهماً أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة حتى يدخل أمته قبله، على معاصيهم وعلى انحرافاتهم وعلى أغلاطهم وعلى شركهم وعلى عدوانهم وعلى ظلمهم، فهو إنسان واقع في وهم كبير كبير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. من يبطئ به عمله، لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى بعض من أمته يوم القيامة فقال: أمتي أمتي، فقيل له: لا تدري ماذا أحدث بعدك؟ فقال: سحقا سحقا. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذه آية أصل في نفي المفهوم الساذج والسخيف والمحدود للشفاعة، ولكن شفاعة النبي حق. من يستحقها؟ يستحقها من نجا من الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا بها، أي حجزته عن محارم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. إذن الشفاعة لها معنى صحيح، وردت فيها أحاديث صحيحة، إلا أن العامة والجهلة فهموها فهما مزورا، عطلوا بها العدالة الإلهية، وعطلوا بها سعي الإنسان لمرضاة ربه. إذا مات الإنسان غير مشرك، إذا كان موحدا مخلصا في توحيده، استحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله جهات لا تنفعهم ولا تضرهم، قال الله عز وجل: هؤلاء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والآية الكريمة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا الشرك الجلي، هذا الشرك الكبير، هذا الشرك المهلك، هذا الشرك الذي يتناقض مع العبادة، يتناقض مع الدين. فما هو الشرك الخفي الذي يقع من معظم الناس؟ الشرك الخفي تؤكده آية كريمة، وهي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله وهو مشرك، آمن بالله خالقا، إيمان بالخالق، آمن بالله مربيا، آمن بالله مسيرا، لكنه لم يوحد ربه في الأفعال. قال: فلان أزعجني، فلان أغضبني، فلان أعطاني، فلان حرمني. إذا لم يوحد الأفعال ويراها كلها من الله عز وجل، فقد وقع في نوع من الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ العلماء قالوا: الرياء اليسير. الرياء اليسير شرك خفي. تقول هذا من أجل زيد، وهذا من أجل عبيد، وتقول هذا الكلام وأنت لست قانعا به من أجل فلان، وتغضب غضبا متصنعا وأنت لست غاضب من أجل علان، فالرياء اليسير نوع من أنواع الشرك الخفي. التصنع للخلق، يعني تصلي صلاة متقنة أمام الناس وقد تكون غير ذلك فيما بينك وبين نفسك، هذا من الشرك الخفي، التصنع للخلق. تظهر الورع والعفة إذا كنت تحت أنظار الناس، فإذا خلوت تساهلت في هذا الأمر. فالتصنع للخلق نوع من أنواع الشرك الخفي. الآن من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الخفي. من حلف بغير الله، يعني بأمه بأبوه بأولاده بأعز ما بيملك مثلا، من حلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله. لكن الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. أما أن تحلف بغير الله فهذا نوع من أنواع الشرك الخفي. إذا قلت ما شاء الله وشئت، ما أراد الله وأردت، هذا شرك. لأن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما شاء الله وشئت، فغضب النبي وأشد الغضب وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شو ما شاء الله وشئت؟ فكلمة ما شاء الله وشئت نوع من أنواع الشرك الخفي. وكلمة هذا من الله ومنك، أنت أصل البلاء، تعتقد اعتقادا جازما أن هذا البلاء جاءك من فلان بالذات، هذا شرك خفي. أين الله؟ كيف سمح له أن يفعل هذا؟ كيف سمح له أن يطولك بكلماته أو بأفعاله؟ إذا اعتقدت أن فلان أو علان بإمكانه أن يصيبك بشيء فهذا شرك خفي، هذا من الله ومنك شرك خفي. إذا قلت أنا بالله وبك داخل عليك، أنا بالله وبك، هذا شرك خفي. إذا قلت ما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، شرك خفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا قلت أنا متوكل على الله وعليك، قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أغنى الأغنياء عن الشرك. إذا قلت لولا أنت لم يكن كذا وكذا، لولا أنت، لولا هالطبيب كان مات ابني، هكذا لولا هالمحامي خسرنا الدعوة، ضاع البيت، لولا فلان لكنت في حالة صعبة. إذا عزوت النفع أو الضرر إلى إنسان فهذا شرك خفي. إذا إنسان قال لفلان أنا تائب إليك فهذا شرك. المبالغة في تعظيم غير الله شرك، شرك خفي. أن تعتقد أن هذا الإنسان تنتهي عنده آمالك وهو يرفعك أو يخفضك فهذا شرك. وقع أثيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له تب، فقال هذا الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فسمع النبي مقولته فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، هذا سيد الخلق، قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال عليه الصلاة والسلام وهو راض بهذا الكلام عرف الحق لأهله، لا يتاب إلا لله عز وجل. من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الخفي، لأن النذر يجب أن يكون لله وحده. هناك آيات كثيرة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر لله، من نذر لغير الله فقد أشرك. الآن من توكل على غير الله، من اعتمد على غير الله، من أرضى غير الله، من أراد غير الله، من توجه إلى غير الله، هذا كله شرك، شرك خفي، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ننجو منه جميعا. الآن التذلل لغير الله شرك، الخضوع شرك، أن تبتغي مرضاة زيد شرك، أن تحمد الناس على ما أعطاك الله شرك، أن تذمهم على ما منعك الله شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يعطك الله عز وجل. ومن هذا القبيل طلب الحوائج من الموتى، يعني إنسان مات، والإنسان إذا مات انقطع عمله، فإذا وقفت على شباك ولي وأمسكت بالنافذة وهززتها بعنف وقلت يا فلان، فهذا شرك خفي. ماذا يفعل هذا الولي العظيم القابع في قبره؟ ماذا يفعل؟ والدليل: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. العلماء قالوا: إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن يعجز عن أن يملك للناس النفع والضر فهذا من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، فأي مخلوق يدعي ذلك فهو كاذب. أي مخلوق يدعي أن بإمكانه أن يفعل شيئا، أن يملك ضرا، أن يملك نفعا، فهو كاذب. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: من جاء كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا كله من الشرك الخفي. بقي في الشرك الخفي موضوع قصير، هو أن بعض العلماء ومنهم الشيخ الأكبر في كتابه الوصايا يقول: الشرك الخفي أن تعتمد على الأسباب. الأسباب، المال سبب، فاللي معه مال وفير إنه معتمد على ماله، واثق من كثرة ماله، يعلم أن المال يحل كل مشكلة. هذا الذي يعتمد على الأسباب وقع في الشرك الخفي وهو لا يدري. اعتمادك على الأسباب، فلان قوي البنية اعتمد على قوته وهو يعتني بصحته اعتناء لا حدود له، اعتمد على صحته وظن أن عمره مديد وقع في الشرك الخفي، اعتمد على ماله، اعتمد على جاهه، اعتمد على قوته، اعتمد على من حوله على جماعته. حينما تعتمد على الأسباب فقد وقعت في الشرك الخفي. طيب ما معنى قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ الحقيقة في معنى دقيق جدا. الآن ما معنى قول الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ الحقيقة هناك علاقة بين المعصية وبين نتائجها، إن هذه العلاقة هي علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، علاقة المعصية بنتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. ما معنى قوله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ من اعتمد على ماله فقد وقع في شرك خفي. لماذا يعذب؟ في حال وجود المال يخاف أن يفقده، فتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. في حال وجوده في هذا المنصب الرفيع يخاف أن يفقده، خوف فقد هذا المنصب هو عذاب، عذاب مستمر، لأنك من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إذن الإنسان الذي أشرك بالله فاعتمد على بعض الأسباب يعذب لأنه قد يتوهم فقدها في حال وجودها، وإذا فقدت فعلا منه يعذب بفقدها. فأنت في حال وجودها تتوهم زوالها فتعذب، وفي حال زوالها تفقدها فتعذب. أما إذا اعتمدت على الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. من اعتمد على ماله ذل، ومن اعتمد على نسبه اختل، ومن اعتمد على الله لا ذل ولا اختل. لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لو اتبعت القرآن الكريم في أكثر آياته، جوهر الدين التوحيد، يعني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدين كله توحيد وطاعة، توحيد وعبادة. أما الشرك يسبب الحقد، الشرك يسبب النفاق، الشرك يسبب المعصية، الشرك يسبب الحزن والألم والقهر. أما إذا وحدت الله عز وجل فقد أزيحت عنك جبال من الهموم. لذلك أعراض الشرك كثيرة جدا، كلها أعراض لمرض واحد ألا وهو الشرك، والشرك علاجه التوحيد، والتوحيد علاجه التفكر في خلق السماوات والأرض ومعرفة كتاب الله عز وجل. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. تعقيب صغير: لا يعني أن تتعطل الأسباب، لك أن تأخذ بالأسباب، لك أن تأخذ من كل شيء سببا، لك أن تعالج ابنك عند الطبيب، هذا كله لا يتعارض مع التوحيد. التوحيد أن تأخذ بالأسباب، والشرك أن تعتمد على الأسباب. قضية نفسية. التوحيد أن تأخذ بالأسباب، لكن الشرك أن تعتمد عليها. وفرق كبير بين أن تأخذ بها وبين أن تعتمد عليها. إن الأخذ بها دين. من أنتم؟ سيدنا عمر سأل جماعة فقراء، قال: نحن متوكلون. قال: كذبتم. المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله، هذا التوكل. إنه أخذ بالأسباب ولم يعتمد عليها. لمجرد أن تعتمد عليها فقد أشركت، لمجرد أن تأخذ بها فقد وحدت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وفق نظام دقيق، وهذا النظام لن يخلق من أجلك. يعني إنسان إذا أراد أن يقيم مشروع له أسباب النجاح، مكان المشروع له قيمة، حجم الرأسمال له قيمة، طرق التعامل لها قيمة، نوع البضاعة لها قيمة. يعني إن لم تأخذ بالأسباب سبقت. وحينما تخلف المسلمون عن ركب بقية الأمم، إنما تخلفوا بسبب فهمهم السقيم للتوكل. التوكل محله القلب، لكن الجوارح محلها الأخذ بالأسباب. يعني كأنني أريد أن أقول لكم: إياكم أن تفهموا من التوحيد ترك الأخذ بالأسباب. التوحيد أن تأخذ بالأسباب، ولكن الشرك أن تعتمد عليها وتنسى الله عز وجل. والقصص التي لا تعد ولا تحصى مفادها أن الإنسان لمجرد أن يعتمد على ماله أو على قوته أو على صحته أو على أهله أو على من حوله أو على جماعته، عندئذ يؤدبه الله عز وجل. وإليكم هذه القصة الختامية. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أشرف البشر بعد الأنبياء، باعوا أنفسهم لله عز وجل، فدوا نبيهم بأرواحهم، اتبعوه في ساعة العسرة، ومع ذلك خاضوا معه بدر وأحد والخندق، وهاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم وأطاعوا ربهم. وحينما قالوا والنبي معهم في حنين: لن نغلب من قلة، أصبحنا كثيرين. حينما قالوا لن نغلب من قلة واعتمدوا على عددهم وعلى قوتهم بعد فتح مكة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا ملخص الملخص. إذا كان أصحاب النبي صلوات الله عليه ورضي الله عنهم، إذا كان أصحاب النبي قد عالجهم الله من الشرك الخفي، فمن نحن حتى لا نعالج؟ فلمجرد أن تقول أنا وقعت في الشرك، وقعت في مطب، قل الله، قل هذا من فضل ربي علي، لقد أكرمني ربي، لقد تفضل علي، لقد أرشدني، لقد ألهمني، لقد أعانني، لقد ساعدني، لقد نورني، هكذا قل. لذلك الطبيب الماهر قبل أن يعالج المريض يقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الطبيب والمدرس والمحامي والتاجر وأي إنسان في أي عمل، صاحب الصنعة، قبل أن تقدم على العمل أعلن براءتك من حولك وقوتك، أعلن براءتك من علمك، وقل: يا رب ليس لي إلا أنت. هذا هو التوحيد. فما دمت معه هو معك، كن مع الله ترى الله معك. فإذا قلت أنا وانفصلت عنه واستغنيت عن الله عز وجل واتكلت على نفسك أوكلك الله إياها. هذا شيء دقيق دقيق، مهم مهم في عالم الإيمان، التوحيد. والذي يتناقض معه هو الشرك. نعوذ بالله من الشرك الجلي والخفي، والحمد لله رب العالمين.